واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم من المصنف أن الكلام في استصحاب الجزء الموضوع يقع في نقاط ثلاثة. كلامنا في النقطة الأولى، النقطة الأولى في الحديث عن أصل الكبرى، عن أصل الكبرى القائلة باستصحاب جزء الموضوع. إذا كان الجزء الآخر ثابتا بالوجدان أو مو إلا بالوجدان، الجزء الآخر يثبت بالوجدان أو بتعبد آخر، كما لو أخبر بالملاقات، مرة يشوف الملاقات بعينه يعلم بالملاقات وجدانا فيستصحب عدم الكرية في مثالنا، ومرة لا يخبر بالملاقات، والخبر هذا لا يؤدي إلى علم تفصيلي وجداني، وإنما هو تعبد. خبر الثقة تعبدا، علم تعبدي، هو يعلم تعبدا بالملاقات، فإذا علم بالملاقات وجدانا أو بتعبد آخر أمكن الاستصحاب، هاي الكبرى، أمكن الاستصحاب بالشرطين المذكورين. الشرطين المذكورين شنو؟ الشرط الأول أن يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء لا على الأجزاء بقيد الاجتماع، هذا تقدم. والشرط الثاني أن يكون الجزء الآخر متيقن الحدوث مشكوك البقاء، كما في مثالنا عدم الكرية ثابت ولو سابقا ومشكوك لاحقا الآن، فنستصحب عدم الكرية. الكلام في أصل هاي الكبرى المشهور قال بإمكان جريان الاستصحاب، وقد يمر علينا في الاستدلالات في الكتب الاستدلال أن موضوع الحكم مركب، أحد الجزئين ثابت بالوجدان والثاني ثابت بالاستصحاب. المشهور التزم بذلك لتمامية أركان الاستصحاب، أركان الاستصحاب تامة، والركن الذي قد يكون موضعا للكلام هو الركن الرابع، لأن اليقين بحدوث أو ثبوت بعبارة مسامحية عدم الكرية هذا لا شك فيه، الشك في بقاء عدم الكرية أيضا لا ريب يعتري، ما عندنا مشكلة به. الكلام كل الكلام في ثبوت الأثر، ومن الواضح أننا ندعي في المقام أن الركن الثالث ثابت، هناك أثر عملي لهذا التعبد الاستصحابي. ليش؟ لأنه بالتعبد ببقاء عدم الكرية إذا انضم إلى الملاقات الثابتة وجدانين يثبت الأثر الشرعي، الحكم الشرعي، وحينئذ يتنجز على المكلف اجتناب هذا الماء. وإحنا سابقا ذكرنا قلنا أن الشرط في جريان الاستصحاب لإحاض الركن الرابع هو أن يكون قابلا للتنجيز والتعذير، في محل كلامنا قابل للتنجيز، إذا استصحبنا عدم الكلية عدم الكرية يترتب على ذلك وجوب اجتناب الماء، فلا يجوز شربه، لا يجوز الوضوء به، ويجتنب من ناحية ما يعتبر فيه الطهارة، فيتتحقق أركان الاستصحاب فيجري استصحاب جزء الموضوع. زين، إذن ليش تحدثنا عن أصل الكبرى في النقطة الأولى؟ تحدثنا في ذلك لوجود اعتراض، هناك اعتراض يوجه إلى هذا الاستصحاب، وحاصل هذا الاعتراض هو أن المستفاد من دليل الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، المستفاد من دليل الاستصحاب جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الثابت سابقا، وحينئذ لا يجري الاستصحاب، ليش حينئذ لا يجري الاستصحاب؟ لوضوح أن عدم الكرية لا موضوع له. أنت تريد تستصحب عدم الكرية، وعدم الكرية شنو موضوع لحكم شرعي؟ الجواب لا، عدم الكرية لوحده كجزء من جزئي الموضوع هذا ليس موضوعا لحكم شرعي، لا موضوع له حتى يقال بجعل الحكم المماثل. جعل الحكم المماثل هذا إذا كان هناك حكما مماثلا سابقا، الشارع المقدس يجعل حكم ظاهري يماثل ذلك الحكم الثابت. أما إذا لم يكن للمستصحب حكما، حينئذ لا معنى لجعل الحكم المماثل. في العدالة، إذا شكينا في العدالة نستصحب العدالة، فالشارع المقدس باستصحاب العدالة يجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم السابق. شنو الحكم الظاهري اللي يجعله؟ هو جواز الاقتداء، يجعل جواز الاقتداء باعتبار أن العدالة موضوع لحكم شرعي اسمه جواز الاقتداء. في محل كلامنا عدم الكرية ليس موضوعا لحكم شرعي، لأن احنا نفترض أن الحكم الشرعي يترتب على المجموع ولا يترتب على أحد الجزئين. الحكم الشرعي النجاسة، نجاسة الماء، هاي مترتبة على الملاقات وعلى عدم الكرية. عدم الكرية لوحده ليس هو تمام الموضوع، فلا معنى لأن يجعل الشارع حكما مماثلا لحكم عدم الكرية، لعدم وجود حكم للكرية، لعدم الكرية أصلا. هذا الاعتراض اللي يواجه هاي الكبرى في هاي النقطة الأولى. المصنف يقول في رد هذا الاعتراض هو أن هذا الاعتراض إنما يقوم على أساس أن المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك، المستفاد منه جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق. وأما إذا التزمنا بأن شرط جريان الاستصحاب كما ذكرنا في تقريب الجريان، شرط جريان الاستصحاب هو قابليته للتنجيز والتعذير، وأن هذا التنجيز والتعذير يكفي فيه كما ذكرنا سابقا وصول الكبرى وتحقق الصغرى من دون حاجة إلى تكلف إثبات الفعلية ووجود حكم فعلا. ما نحتاج إلى هذا، اللي نحتاجه في المنجزية والمعذرية مجرد العلم بالكبرى، تصل الكبرى للمكلف، يعلم المكلف بالكبرى بأصل التشريع، وتتحقق الصغرى، يتحقق الموضوع، تحققت الفعلية أو لم تتحقق الفعلية، هذا إحنا بقطع النظر عنه نقول تثبت حينئذ المنجزية. إذا التزمنا بذلك كما التزمنا بذلك سابقا، حينئذ نقول بجريان الاستصحاب ولا يرد هذا الاعتراض. إذا التزمنا بذلك كما هو صحيح، حينئذ نقول بجريان هذا الاستصحاب، وذلك لأن الكبرى واصلة. الكبرى واصلة، شنو الكبرى؟ الكبرى نجاسة الماء بنجاسة الماء غير الكر بالملاقات، هاي واصلة ومعلومة. وين معلومة؟ من خلال الروايات. احنا اذا طلعنا على الروايات نجد ان في الروايات ما يدل على ان الماء القليل غير البالغ كرًا ينجس بمجرد الملاقات، ينفعل بالملاقات. فاذا الكبرى واصلة. وأما الصغرى، الصغرى أيضا نقول هي متحققة. شنو الصغرى؟ الصغرى هي ثبوت الملاقات وعدم الكرية. أما بالنسبة إلى الملاقات فثابت وجدانا حسب الفرق أو تعبدا بتعبد آخر، وأما عدم الكرية فثابت بالاستصحاب. فأولا المكلف يعلم بالحكم الشرعي، يعلم بأصل الجعل والتشريع، وأن الشارع المقدس شرع النجاسة، نجاسة الماء الملاقي إذا لم يكن كرا، وتحقق الصغرى متحققة، يقول هذا ماء قليل لم يبلغ كرا بمقتضى الاستصحاب ولاقى النجاسة بمقتضى الوجدان، وحينئذ تثبت المنجزية. المنجزية لا تتوقف على أكثر من وصول الكبرى وتحقق الصغرى، وكل الأمرين متحقق، حينئذ يمكن جريان الاستصحاب. الاستصحاب بجريانه تثبت المنجزية، وبعدم جريانه لا تثبت المنجزية. فبعد شو تريد أنت أكثر من ذلك أثرا عمليا؟ الأثر العملي المنجزية والمعذرية. إذا جرى استصحاب عدم الكرية نقول الماء نجس يجب اجتناده، إذا لم يجري عدم الكرية نقول لا مانع بمقتضى أصالة الطهارة مثلا، لا مانع من مباشرة هذا الماء. فإذن الاستصحاب يترتب عليه أثر عملي، وحينئذ تتم كل أركان الاستصحاب، كل أركان الاستصحاب تكون تامة. المصنف يقول نعم، إحنا إذا التزمنا بجعل الحكم المماثل قد يصعب علينا، الجواب عن هذا الاعتراض، لكن إحنا لا نلتزم بذلك، ونلتزم بأن المنجزية لا تتوقف على أكثر من العلم بالكبرى وتحقق الصغرى، من دون حاجة إلى أن نتكلف إثبات الفعلية. والنتيجة شنو النتيجة؟ النتيجة أن الكبرى تامة. النقطة الأولى نقول الكبرى تامة ولا مانع من جريان الاستصحاب، استصحاب جزء الموضوع المركب. وحينئذ تصل النوبة إلى الحديث في الصغرى. قلنا حديثنا في ثلاث نقاط، النقطة الأولى في أصل الكبرى، النقطة الثانية في صغرى الشرط الأول، وأن كيف أن الحكم يترتب على ذوات الأجزاء لا على الأجزاء بقيد الاجتماع، والحديث في النقطة الثالثة في صغرى الشرط الثاني، وهل أن الشك في البقاء متحقق أو ليس بمتحقق. فإذا نقحنا الكبرى وتمت الكبرى تصل النوبة إلى الحديث عن الصغرى في الشرطين. قال جريان الاستصحاب في أجزاء الموضوع. أما النقطة الأولى فالمعروف بين المحققين المشهور أنه متى كان الموضوع مركبا وافترضنا أن أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما، طبعا مو من المناسب أن نفترض هذا التعبد هو استصحاب، مو إحنا قاعد نتحدث عن هذا، نتحدث عن إمكان جريان الاستصحاب في جزء الموضوع. أما أن تجي تفترض الجزء الأول ثابت بالاستصحاب ونتحدث عن إمكان إثبات الثاني الجزء الثاني بالاستصحاب، هذا قفز على المطلب ومصادرة كأنما بشائبة المصادرة. فنفترض مثلا خبر ثقة، إما أن أنا شفت بعيني الملاقات تثبت عندي وجدان الملاقات، وإما مثلا شخص آخر أخبر بالملاقات أو بتعبد ما، فبالإمكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر، لأنه هي قاعد نبين تقريب المشهور شلون أن المشهور التزم بذلك. يقول لأنه ينتهي إلى أثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب. مثالنا مثلا شنو؟ وجوب الاجتناب عن الماء، يتنجز هذا، وقد يواجه ذلك باعتراض، وهو أن دليل الاستصحاب مفاده وهو جعل الحكم المماثل للمستصحب، والمستصحب هنا هو الجزء ليس له حكم ليجعل في ذلك ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، وما له حكم وهو المركب ليس مصبا للاستصحاب. زين، يقول المصنف وهذا الاعتراض يقوم على الأساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، ولا موضع لهذا الاعتراض على الأساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه يعني الجعل وصغراه، يعني الموضوع كما عرفت سابقا إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي، حتى نجعل الاستصحاب إلى أثر عملي لا نحتاج إلى التعبد بالحكم المماثل، حتى إذا ما ثبت الحكم المماثل، بل مجرد وصول أحد الجزئين تعبدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبرى. الكبرى معلومة طبعا، لأن إحراز الموضوع يعني الصغرى بنفسه منجز بعد أن وصلت الكبرى. احنا فارضين واصلة كبرى كما يقول المصنف، إحراز الموضوع يعني الصغرى بنفسه منجز، بنفسه خلص بعد أوقفت لا تمشي خطوة ثانية تقول ها هاي الصغرى تحقق الصغرى يعني الفعلية، نقول لا بعد احنا ما نحتاج إلى فعلية وحكم مماثل، مجرد أن تصل الكبرى ويتنقح الموضوع الصغرى خلاص بعد يثبت التنجيز، لا أن تحقق الصغرى يكون طريقا لإثبات فعلية الحكم حتى تقول أن الفعلية هي موضوع التنجز، لا، موضوع التنجز سابق على الفعلية، ثبتت الفعلية أو لم تثبت مجرد وصول الكبرى والعلم بالصغرى كاف في التنجز. يقول لأن إحراز الموضوع يعني الصغرى بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات فعلية الحكم المترتب عليه، المترتب على الموضوع. حتى أنت تجي تعترض وتقول ما عندنا حكم ترتب على الموضوع، وهذا نجيب على الاعتراض المذكور. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، ومع ذلك ذكرت إجابات ثلاثة يتعرض لها المصنف. الجواب الأول، هذا الجواب الأول إيش نفترض به؟ نفترض أن إحنا بانين على مسلك جعل الحكم المماثل حتى نحاول نجاوب عن الاعتراض. نقول يمكن أن يجري الاستصحاب حتى بناء على هذا المسلك باعتبار أن الحكم الشرعي المترتب على الجزئين كما احنا نفترض، احنا شنو مفروض مسألتنا؟ عندنا حكم شرعي ترتب على جزئين، خلينا نفترض جزئين، شنو الجزئين؟ الملاقاة وعدم الكرية. الحكم شنو؟ نجاسة الماء الملاقي. هذا المجيب يقول إذا ترتب الحكم على جزئين فالحكم الشرعي لا يكون موقوفا شرعا، الحكم الشرعي نجاسة الماء الملاقي لا يكون موقوفا شرعا بعد إحراز الجزء الأول وجدانا إلا على الجزء الآخر. مو احنا فارضين الحكم يترتب على جزئين، فاذا افترضنا ان الجزء الاول يتحقق وجدانا بعد شرعا الحكم لا يتوقف الا على الجزء الثاني، وبذلك يكون الجزء الثاني ذا حكم. شنو الحكم؟ هو نفس الملاقات، لان انت قاعد تفترض ان الجزء الاول ثابت بالوجدان، يعني شنو؟ يعني استبعد الجزء الأول، والحكم بعد لا يتوقف عند الشارع إلا على ثبوت الجزء الثاني، وبذلك سيكون الجزء الثاني ذا حكم موضوعا لحكم شرعي فيمكن استصحابه، وباستصحابه يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا مماثلا للسابق، وهو شنو؟ وهو نجاسة الملاقي. فبعد ليش تقولون أن الجزء الثاني ليس موضوعا ذا أثر موضوعا لحكم شرعي، لا هو موضوع لحكم شرعي بعد الالتفات إلى أن الجزء الأول ثابت بالوجدان. هذا الجواب الأول. رد هذا الجواب شلون نرد؟ نقول أن صاحب هذا الجواب يفترض أن أحد جزئي الموضوع إذا ثبت بالوجدان وكان معلوما خرج بذلك عن الموضوعية، بعد ما يصير موضوع للحكم الشرعي. ومن انطلق هذا المجيب؟ المجيب انطلق من أن أحد جزئي الحكم الشرعي إذا كان معلوما، إذا كان ثابتا بالوجدان، نفس العلم به هذا الجزء، هذا يقتضي إخراجه عن دائرة الموضوع، وأن الموضوع فقط هو منه الجزء الثاني غير المعلوم بالوجدان. من انطلق وقال أن الجزء الثاني يكون موضوعا لحكم شرعي. فالملاقات في محل كلامنا بعد أن كانت معلومة بالوجدان وثابتة، هو قاعد يشوف بعينه الماء لاق النجس، هاي الملاقات ستخرج عن حريم وعن دائرة الموضوعية للحكم. الحكم يترتب فقط على عدم الكرية. من انطلق، وهاي دعوة غريبة حقيقة، دعوة غريبة. شنو معنى أن الجزء الموضوع إذا تحقق وإذا علم وجدانا خرج عن الموضوعية؟ جعل الحكم الشرعي أساسا وتحديد موضوع الحكم الشرعي هذا أمر بيد الشارع، أمر بيد الشارع. هو الشارع جعل النجاسة أساسا، جعل الحكم الشرعي جيد، هاي في مرتبة الحكم. في مرتبة الموضوع، هو الشارع إجا قال ترى موضوع الحكم بالنجاسة هذا شنو؟ أولا الملاقاة، ثانيا عدم الكرية. أن يجي علم المكلف فيأثر في موضوعية الموضوع، هذا ما أدري شنو التصويب، يعني شنو معنى أن نجي نقول المكلف إذا علم بجزء الموضوع خرج هذا الجزء عن دائرة الموضوعية ولم يبقى موضوعا؟ لا، يبقى موضوع. الملاقات هي موضوع للحكم بالنجاسة سواء كانت معلومة أو لم تكن معلومة، شارع المقدس يحكم بالنجاسة على كل تقدير. علم المكلف بجزء الموضوع لا يخرج الموضوع عن الموضوعية. علم المكلف بالشرط، علم المكلف بالشرط هذا لا يقلب الواجب عن كونه مشروطا إلى كونه واجبا مطلقا. الصلاة مشروطة بالوضوء مثلا، إذا توضأ شنو تكون الصلاة؟ ما مشروطة، وتنقلب من واجب مشروط إلى واجب مطلق، نقول لا واجب مشروط غاية ما في الباب أن شرطه متحقق، تبقى واجبة بالوجوب المشروط. فإذا إحنا ما نفهم شنو معنى هاي الدعوة أن جزء الموضوع إذا تحقق خرج عن الموضوعية. هذا الجواب الأول ورده. قال الجواب الأول، هناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس، يعني على أساس جعل الحكم المماثل. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا، هاي وجدانا يعني متعلقة بالوجود، بعد وجود أحد الجزئين وجدانا الحكم لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، ويكون الجزء الآخر تمام الموضوع. كل موضوع الحكم بالنجاسة هو عدم الكرية، فيكون حكما له، فيكون الحكم الشرعي حكما لذلك الجزء الثاني غير المعلوم بالوجدان. فبعد ليش تقولون ما له حكم وما له حكم مماثل؟ ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكم ظاهرا، يثبت ظاهرا حكم مماثل لذلك الحكم السابق. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانا هذا لا يخرج هذا الجزء المعلوم وجدانا والمتحقق وجدانا عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعا. هاي إناطة الحكم، هي شرعا معطوف على الموضوعية، عطف تفسير. عود شنو موضوعية الجزء المعلوم وجدانه؟ يعني إناطة الحكم بالجزء المعلوم، يبقى الحكم مناط بالجزء المعلوم وجدانه. ليش؟ يقول لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، وأن هذا الحكم بعد ما مشروط، حكم مطلق، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة دون الجزء الأول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول إن الحكم الشرعي إذا كان مترتبا على جزئين، وكان الموضوع مركبا من جزئين كما هو المفروض في مسألتنا، فالحكم المترتب عليه سينحل بعدد أجزاء الموضوع، وسينال كل جزء من الموضوع سينال حصة وقسطا من الحكم. هاي فكرة الانحلال اللي كثيرا ما تمر علينا. احنا مو عندنا حكم وعندنا موضوع مركب من جزئين، هذا الحكم ترتب على الجزئين، احنا فاضين اصلا، اصل بحثنا استصحاب جزء الموضوع المركب، الاستصحاب في الموضوعات المركبة، فعندنا موضوع مركب من جزئين، عندنا حكم ترتب على هذين الجزئين، فالحكم سينحل إلى حكمين ينال كل واحد من جزئي الموضوع حصة وقسطا من الحكم. وبذلك إذا تحقق الجزء الأول وجدانا وشك في تحقق الجزء الثاني، أمكن استصحاب الجزء الثاني ليترتب على ذلك. شنو اللي يترتب على ذلك بناء على هذا المسلك اللي ذكرناه؟ يترتب على ذلك أن الشارع المقدس يجعل حكما ظاهريا مماثلا لما ينال ذلك الجزء من الموضوع. احنا مو قلنا جزء الموضوع راح ينال حصة وقسط، راح تتقسم عليه الحكم، فراح ينال جزءا قسطا من الحكم، فراح يجعل الشارع المقدس حكما شرعيا مقابلا مناظرا مماثلا لذلك الذي ينال هذا الجزء. هذا الجواب الثاني. بعد لا تقولون أن هذا المشكوك ما له حكم، مو موضوع لحكم. المصنف أيضا يرد هذا الجواب، يقول هذا الجواب مبني على الانحلال، وهذا الانحلال إنما يكون معقولا بالنسبة إلى أجزاء المتعلق. يعني هذا المجيب كأنما غلطنا، قال هاي فكرة معروفة، فكرة الانحلال. احنا نقول هاي الفكرة، فكرة الانحلال، إنما تكون معقولة على كلام بينهم في الانحلال، بس هاي الفكرة أساسا إنما تكون معقولة ومقبولة في أجزاء المتعلق. نقول الصلاة ذات العشرة أجزاء المتعلق، مو أقيم الصلاة، شنو المتعلق؟ نفس الصلاة. الصلاة ذات العشرة أجزاء إذا أوجب الشارع المقدس، إذا أوجب الشارع المقدس هاي الصلاة ذات العشرة أجزاء، هذا الوجوب الذي يتعلق بالمركب سينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء. كل جزء إلى وجوب ضمني، منين مستمد هذا الوجوب الضمني؟ من الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب. فنقول بفكرة الانحلال فيكون كل جزء من أجزاء الصلاة واجبا بوجوب ضمني ناشئ من الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب. هاي وين؟ هاي في المتعلق. احنا ما قاعد نتحدث عن المتعلق، قاعد نتحدث عن الموضوع. ولا معنى لانحلال الحكم بالإحاضة الموضوع. فإذا كان الموضوع مركبا من عدة أجزاء وعدة عناصر وشرائط، الحكم لا ينحل بلحاظ هذا الموضوع، وإنما الحكم أمر وحداني، أمر واحد بسيط يترتب على مجموع عناصر الموضوع، على مجموع أجزاء الموضوع. يعني إذا الحاج مشروط بعدة شرائط، بالاستطاعة المالية وتخلية السرب ونحو ذلك، فإذا كان يتمكن من المسير بس اختل عند بعض الشرائط، بعض أجزاء الموضوع، شنو نقول عنه؟ أن الحج واجب بنسبة 25% مثلا عليه؟ هذا ما له معنى، لا معنى لتقصط ولانحلال الحكم بلحاظ الموضوع. الحكم أمر واحد بسيط يجعل حينما تتم جميع أجزاء وعناصر الموضوع، أما إذا تحققت بعض الأجزاء والعناصر ولم تتحقق البعض الآخر فلا معنى للانحلال فيه. الانحلال إلى معنى معقول ومقبول بالإحاض المتعلق دون الموضوع. هذا الجواب الثاني أيضا لا يخلو عن غرابة تقارب غرابة الجواب الأول. قال: والجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع، هذا أصل الجواب، الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة وقسطا من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل الحكم المماثل لتلك المرتبة، لتلك الحصة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. يعني قوة يريد يسوي أن جزء الموضوع هو موضوع لحكم شرعي، مرة توسل بتحقق الأول فيخرج عن الموضوعية، يبقى الثاني هو تمام الموضوع، مرة توصل بفكرة الانحلال. يقول: ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول. شاشن المعقول؟ المعقول التقسيط والانحلال بالإحاض المتعلق لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير اللي ذكر المصنف هو أن الحكم الذي يترتب على موضوع مركب من جزئين، موضوع عندنا مركب من جزئين، عندنا حكم ترتب على هذا الموضوع المركب، هذا إذا نتأمل بهذا الحكم، هاي المرة نروح للحكم، نقول الحكم إذا نتأمل به هو في الحقيقة يرجع في الحقيقة والروح إلى حكمين شرعيين يثبتان لكل جزء من أجزاء الموضوع بشرط تحقق الآخر. فإذا كان عندنا نجاسة الماء، هاي نجاسة الماء حكم ترتب على شنو؟ ترتب على الملاقاة وعلى عدم الكرية. هذا الحكم الواحد المترتب على مجموع الجزئين هو يرجع في الحقيقة إلى حكمين، لكن ليسا مطلقين، حكمين، وكل واحد من هذين الحكمين يتعلق بجزء بشرط تحقق الجزء الآخر. فنقول نجاسة الماء شنو موضوعها؟ الملاقات بشرط عدم الكرية، فالملاقات موضوع للحكم الشرعي. شنو الحكم الشرعي اللي يثبت للملاقات؟ النجاسة بشرط عدم الكرية، عدم الكرية أيضا موضوع للحكم بالنجاسة، لكن حكم مشروط بشنو؟ بتحقق الملاقات. ومن هو يتضح أن كل واحد من الجزئين هو في الحقيقة موضوع مستقل لحكم شرعي، لكن هذا الحكم الشرعي مشروط وليس حكما مطلقا. وحينئذ إذا جرى الاستصحاب في عدم الكرية مثلا، شنو اللي راح يثبت؟ ما راح يثبت نجاسة الماء مطلقا، ما راح يثبت الحكم المطلق، وإنما يثبت ذاك الحكم المشروط. إذا استصحبنا عدم الكرية راح نثبت حكما ظاهريا مماثلا للحكم المشروط، نجاسة الماء بشرط الملاقاة. هذا نجاسة الماء بشرط الملاقاة حكم شرعي مشروط تمام موضوعه هو عدم الكرية، فيثبت مثله ببركة التعبد الاستصحابي. هذا الجواب الثالث. رد هذا الجواب هو أن الشارع المقدس إنما جعل بوضوح الشارع، راح نشوف اسم خلال الجواب أن يعني خلال الرد أن هذا الجواب هو أوجه من الجوابين السابقين. الفكرة فكرة معقولة، يعني ما اعتمد على أساس واضح البطلان. نقول في رد أن الشارع المقدس بوضوح وببساطة لم يجعل حكما مشروطا، وإنما جعل حكما مطلقا ببساطة. ابتداء نقول الشارع المقدس إنما جعل الحكم بنجاسة الماء الملاقي غير الكر، هاي نجاسة مطلقة، ولم يجعل النجاسة المشروطة، نجاسة المشروطة ثابتة للملاقاة بشرط عدم الكرية، نجاسة الثابتة لعدم الكرية بشرط الملاقاة. الشارع لم يجعل ذلك. إذن منين اجى هذا المعنى؟ هذا معنى صحيح، هذا المعنى تام، هذا المعنى مو باطل. يعني ماكو بأس أن يجي واحد يقول أن الملاقاة موضوع للنجاسة بشرط عدم الكرية. هذا المعنى، يعني المعنى المتحصل من هذا الكلام معنى صحيح، وفعلا يعني خارجا فقها نلتزم بذلك. الملاقاة إذا تحققت مع عدم الكرية يثبت نجاسة الماء. هو أصلا هذا معنى كون الموضوع مركبا من جزئين، إذا تحقق الجزئان تحقق الحكم خارجا. هذا المعنى مقبول وتام، لكن هذا في الحقيقة ليس أمرا مجعولا من قبل الشارع. معنى صحيح بس ما جعل الشارع، الشارع لم يجعل حكما مشروطا حتى أنت تجي تقول بالاستصحاب نثبت مثل هذا الحكم المشروط، وإنما الشارع جعل حكما مطلقا. إذن منين ثابت هذا المعنى الصحيح؟ هذا المعنى الصحيح هو مجرد أمر منتزع عقلا من جعل الشارع. الشارع حينما جعل النجاسة المطلقة للجزئين يجي العقل ينتزع، العقل مرة ينظر للحكم الشرعي من هالجانب، مرة ينظر له من هالجانب، وينتزع، هو انتزاعات خاصة به، ينتزع حكما مشروطا ثابتا للملاقاة بشرط عدم الكرية، حكما بالنجاسة ثابت لعدم الكرية بشرط الملاقاة. هذا مجرد انتزاع عقلي. وحينئذ إذا لم يكن أمرا مجعولا من قبل الشارع ومجرد انتزاع، حينئذ لا يجري الاستصحاب بالإحاضة. ليش؟ لأن الاستصحاب تعبد، لا أثر لذلك التعبد. الشارع المقدس إنما يتعبدنا باستصحاب ما يكون مجعولا شرعا، أما ما لم يكن مجعولا فليس أمرا قابلا للتعبد الاستصحابي. وهذا بالحقيقة نظير ما تقدم، نظير ما ذكرناه في الاعتراض على الاستصحاب التعليقي. المحقق النائيني حينما اعترض على الاستصحاب التعليقي وعلى أساسه منع من جريان الاستصحاب التعليقي، هو شقق، قال إذا أريد استصحاب القضية المشروطة، القضية الشرطية شنو كان مشكلته؟ شنو المانع من أن نستصحب هاي القضية الشرطية؟ هذا إذا غلا حرم هاي القضية الشرطية شنو مشكلته؟ ليس مجعولا. هذا جوابنا، كنا نقول هذا ليس أمرا مجعولا، فليس قابلا للتعبد الشرعي بنفسه، مو أمر مجعول. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول صحيح أن جعل الحكم المطلق على جزئي الموضوع هذا ننتزع منه قضيتين شرطيتين. نقول الملاقاة إذا تحققت عدم الكرية يحكم بالنجاسة، أي صحيح، لكن هذا أمر منتزع وليس أمرا مجعولا من قبل الشارع، فلا معنى لأن يجعل الشارع مثلا لذلك الأمر غير المجعول أساسا. الشارع جعل الوجوب، وجوب الجمعة، فأن نجي نستصحب الوجوب السابق حتى يثبت لنا شنو؟ يثبت لنا حكم ظاهري مثل ذلك المجعول سابقا، هذا تام معقول. أما في محل كلامنا هذا الحكم المشروط ليس أمرا مجعولا من قبل الشارع، فما إلى معنى أن يجعل مثل ذلك الحكم أصلا غير المجعول له، فلا يجري الاستصحاب في ذلك. هذا الجواب الثالث ورد، ومنه يتضح أن هذا الاعتراض مستحكم بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، لكن احنا تفصينا عن الاعتراض بالالتزام بكفاية وصول الكبرى والعلم بالصغرى. قال الجواب الثالث أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، إذا جعل الشارع المقدس الحكم على الموضوع المركب نتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك أن كل جزء موضوع لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، الحكم بالانفعال والنجاسة على تقدير تحقق عدم الكرية، فاستصحاب الجزء في مثالنا شنو؟ عدم الكرية، يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. عدم الكرية مو أكو إلا حكم مشروط، عدم الكرية موضوع لحكم مشروط. شنو حكم المشروط؟ الحكم بنجاسة الماء بشرط الملاقاة، فإذا استصحبنا عدم الكرية يثبت مثل هذا الحكم المشروط. فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. جوابا، ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع من جعل الحكم على الموضوع المركب، جعل الحكم المطلق على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله في النقطة الثانية. وصلى الله على محمد وآل محمد.